أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصيغة الثالثة: إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. كلامنا يقع في الصيغ الثلاثة لبيان الركن الرابع. ذكرنا أن الركن الرابع من أركان الاستصحاب هو أن يكون له أثر عملي، وفسر هذا الأثر العملي بثلاث صيغ. تقدمت الصيغة الأولى أنه المقصود من الركن الرابع ما يترتب على التعبد بالاستصحاب أثر عملي، وإن لم يترتب على المستصحب أي أثر عملي. الصيغة الثانية أنه المستصحب يترتب عليه التنجيز والتعذير. الصيغة الثالثة أنه، ولعل الصيغة الثالثة تكون هي شهرتها أكثر من الصيغة الثانية والأولى في كلمات الأصوليين، أن المستصحب لابد أن يكون إما حكم شرعي وإما يكون موضوع لحكم شرعي. فإن كان حكما شرعي فبالاستصحاب يبقى أو يثبت الحكم الشرعي، إذن هذا أثر عملي واضح. إن كان المستصحب موضوعا للحكم الشرعي فأيضا بالاستصحاب عندما نحرز بقاء الموضوع يترتب عليه الحكم. مثاله: مرة أنا أستصحب جواز الائتمام بزيد، فإذا يبقى من وراء الاستصحاب الجواز، والجواز هو أثر شرعي وعملي، لأنه من وراء هذا الجواز أنا أقتدي بزيد على سبيل المثال. مرة أنا أستصحب موضوع الجواز، موضوع جواز الائتمام ما هو؟ عدالة زيد. أستصحب بقاء العدالة فأرتب على العدالة جواز الائتمام. إذن لابد أن يكون الاستصحاب إما حكما مستصحب وإما موضوعا لحكم مستصحب. بناء على هذه الصياغة لا شك أن هذه الصياغة أخص من الصياغة الثانية، لأن الصياغة الثانية كانت على أساس أن الاستصحاب يكون مثبتا للتنجيز أو التعذير، وقد لا يكون المستصحب لا حكما ولا موضوع حكم، وإنما المستصحب يكون عدم الحكم فيثبت التنجيز أو التعذير، أو يكون المستصحب من لوازم الحكم أو من لوازم الموضوع لا مانع فيه إذا كان له أثر عملي من حيث التنجيز والتعذير. أما بناء على هذه الصيغة الخاصة الثالثة نحن نقول لابد أن يكون المستصحب إما الحكم وإما موضوع الحكم، فهذا ما راح يخرج الاستصحاب عن دائرة الحكم أو موضوعه. لا، ما عندنا عدم الحكم، حكم أو موضوع الحكم. لا لا لا، المستصحب لابد أن يكون الحكم أو موضوعا للحكم. بناء على هذا يقع الإشكال أنه نحن أحيانا المستصحب عندنا لا حكم ولا موضوع الحكم، وإنما هو جزء أو قيد في الموضوع. مثلا عندنا الحكم هو وجوب صلاة الظهر، الموضوع هو صلاة الظهر، ولكن الصلاة مشروطة بقيود، بالطهارة من الحدث مثلا أو الطهارة من الخبث، وأنا أريد أستصحب بقاء الطهارة. الطهارة لا هي حكم شرعي ولا هي موضوع لحكم شرعي، وإنما الطهارة قيد وشرط في الصلاة، أي في متعلق الحكم الشرعي. إذن هنا كيف أقول بأن الاستصحاب هنا يجري، مع أنه نرى كثيرا ما الفقهاء في الفقه يستصحبون بقاء الطهارة من الحدث، يستصحبون بقاء الطهارة من الحد من الخبث وأمثال ذلك. إذا أخذنا بالصيغة الثانية وهي أن المعيار في الركن الرابع أن يكون الاستصحاب موجبا للتنجيز والتعذير، جيد. لأن استصحاب الطهارة يوجب ماذا؟ التنجيز، أو يوجب صحة الصلاة، أو أنه إذا ما استصحب الطهارة ما أقدر أصلي، لأنه يكون أحرز الطهارة من الحدث حتى أدخل في الصلاة. أما بناء على أن المستصحب لابد أن يكون إما حكم شرعي ذات أثر عملي أو موضوع حكم شرعي، فإن الطهارة في حد ذاتها مو ذات حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، وإنما الطهارة أخذت قيدا وشرطا في متعلق الأمر بالصلاة وهو الصلاة. اي مطلق الحكم، اي نعم، اي الحكم الذي ترتب عليه اثر عملي.
كيف
الاشكال يعني؟ الطهاره صح هي مجعوله شرعا، بس ولكن هنا بالنسبه الى الصلاه ليست حكما شرعيا، وانما اين انه لان الطهاره قيد في متعلق الامر، وليس الطهاره لا حكم شرعي، لأنه ليست الطهارة هي وجوب الصلاة، ولا هي أن الطهارة موضوع لحكم الشرعي، فإن الصلاة واجبة على المكلف سواء كان ذات طهارة أم لم يكن ذات طهارة. لذلك موضوع الصلاة هو المكلف، والمكلف الواقع تجب عليه الصلاة بمجرد ما زالت الشمس سواء كان على وضوء أو لم يكن على وضوء.
ليش ما يكفيني هذا حكم وضعي استصحاب؟
خب لا، باعتبار أنه شنو؟ باعتبار أن الطهارة لا نلاحظها من باب أنها مجعولة أو لا، نلاحظها من باب الأثر العملي اللي من حيث التكليف، لأنه الطهارة إحنا ليش نستصحب بقاها؟ لأنه نريد ندخل في الصلاة، ولكن الطهارة دورها في الصلاة مو دور الحكم ولا دور موضوع الحكم، وإنما قيد في المتعلق فقط. إذن المستصحب لا حكم شرعي ولا موضوع حكم شرعي، وإنما المستصحب هو قيد وشرط في متعلق الوجوب وهو الصلاة.
هذا كلمة بعين نفس
الفكرة. إيه نعم، إيه هذا الإشكال يرد. هسه الكلام في الحل، أنه كيف نحل الإشكال؟ هذا الإشكال بصيغة عامة مطروح في المقام، لكن كيف نجيب عن هذا بحث يختلف فيه الأصوليون. في مقام الإجابة يمكن أن يدفع الإشكال بجواب اي نعم خاص بهذه الصيغه الثالثه. نعم، لذلك احنا اذا التزمنا بهذه الصيغه الثالثه يرد هذا الاشكال، ولا اذا التزمنا مثلا بالصيغه الثانيه هذا الاستصحاب حجه، لان هذا الطهاره موجبه للتنجيز والتعذير، يعني يسقط عني تحصيل الغسل او الوضوء مره اخرى. اذا انا استصحبت بقاء الطهاره من الحدث بعد مو واجب علي الغسل او الوضوء مره اخرى، وعلى الاول بعد بطريق او لا، لانه اذا تعبدت ببقاء الطهاره كتعبد الاستصحابي يجوز لانه اصلي وصلاتي تكون صحيحه. الاشكال كله يبتني على هذه الصيغه الثالثه، والجواب انه يمكن ان نقول هذه الصيغه الثالثه نحتفظ بها، مع ذلك استصحاب الطهاره يجري، ولكن استصحاب الطهارة يجري نجعل الطهارة موضوعا لحكم شرعي آخر ما له علاقة بالصلاة بشكل مباشر، وإنما بشكل غير مباشر. كيف؟ أنا استصحب الطهارة فإذا أتيت بالصلاة يسقط الأمر، أو استصحب الطهارة لسقوط الأمر بالطهارة. فالاستصحاب الطهارة أو إبقاء الطهارة موضوع لسقوط الأمر أو لوجوب الامتثال، فإذا يكون موضوعا لحكم شرعي، لأن سقوط الأمر أو سقوط الوجوب هذا أيضا من الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية رفعها ووضعها بيد الشارع. إذا أنا أشك هل يجب علي أن أتوضأ مرة ثانية أم لا؟ إذا استصحبت بقاء الطهارة من الحدث يسقط عني الوجوب. إذا موضوع سقوط وجوب الوضوء مرة أخرى هو استصحاب بقاء الطهارة. وكذلك هل يجب علي تغسيل الثوب من النجاسة أو الثوب المشكوك؟ إذا استصحبت بقاء الطهارة من الخبث بعد لا يجب علي التغسيل فيسقط الأمر. سيد الشهيد يقول هذا لا بأس به، بس ولكن فيها مشكلة من ناحيتين. ناحية الأولى، أولا احنا نكون وسع في هذه الصيغة الثالثة، نقول مقصودنا من كون المستصحب حكم شرعي أعم من وجوده وعدمه، لأن هنا استصحاب الطهارة موضوع لعدم وجوب الوضوء مو موضوع لوجوب الوضوء. إذن بناء على ذلك مفروض نقول أن مقصود من الصيغة الثالثة أعم من وجود الحكم وعدم الحكم، هذه نقطة أولى. وظاهرا أن الذين يلتزمون بالصيغة الثالثة لا يعترفون بهذه التوسعة. النقطة الثانية أنه نحن مفروض نقول يعني مبنائيا نعتقد في محله أن الامتثال يكون مسقطا للأمر، ولكن نحن مبنائيا لا نوافق ذلك، وإن كان هذا هو المشهور يقولون أن الامتثال والعصيان من مسقطات الأمر. إحنا نقول أن الذي يسقط فاعلية المكلف، عندما المكلف أنه أتى بالمأمور به تسقط فاعليته. يعني ماذا؟ يعني بعد الأمر لا يكون منبعثا أو باعثا له نحو المأمور به، لأنه أتى بالأمر. أما مو أنه يسقط الأمر، الأمر موجود. مثل شخص كذا، نذكر مثالا عرفي، مثلا شخص كان عطشانا ولأجل العطش شرب الماء، بعد شرب الماء بعد ليست له فاعلية وداعي لشرب الماء مرة ثانية، ولكن في نفس في حد ذاته يحب الماء، حبه ومحبوبية الماء موجودة، ولكن ما يشتاق إلى شربه لأنه تروى. كذلك هنا إذا فرضنا أنه استصحب بقاء الطهارة، بعد الأمر بالطهارة لا يكون سببا لفاعليته عليكم السلام، لأنه جاء بالغرض وحصل المأمور به، أو المأمور به موجود عنده بحسب الاستصحاب. أما مو أن الأمر والحكم يسقط. نعم، المشهور على لسان الأصولين أن الامتثال والعصيان مسقطان للأمر، ولكن في الحقيقة ليس مسقطان، وإنما مسقطان لفاعلية الأمر أي دعويته. يعني الأمر بعد ما يدعو المكلف نحو المأمور به، لأن الغرض من حصل. أما مو أن الأمر يسقط، الأمر موجود ولا زال المتعلق الأمر محبوب. إذا قلنا بالإشكال، يعني إذا قلنا بالإشكال وقلنا أن هذا الاستصحاب كيف يجري في الطهارة، وأردنا أن نجيب بأنه استصحاب الطهارة هو بمنزلة إسقاط الأمر أو الحكم، باعتبار أنه بقاء الطهارة يسقط وجوب إتيان الطهارة مرة أخرى، هذا مبني على أنه نحن نعتقد أنه إتيان الطهارة وإحراز الطهارة سبب لعدم لسقوط الأمر بالطهارة، ولكن الواقع مو هذا. الواقع أن إتيان الطهارة أو إبقاء الطهارة سبب لزوال فاعلية الأمر ودعوية العبد، أما الأمر موجود في محله.
وليش فرق
شنو الفاعلية والفعلية؟ الفاعلية باعتبار شنو؟ باعتبار نقول أنه بعد ما صار موضوعا للحكم الشرعي. المجيب يريد يقول أنه إحنا عندما نستصحب بقاء الطهارة كأنما حققنا موضوعا لحكم شرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ هو عدم وجوب الوضوء. موضوع عدم وجوب الوضوء مرة أخرى ما هو؟ استصحاب الطهارة أو إبقاء الطهارة. إحنا نقول إبقاء الطهارة يصبح موضوعا لعدم وجوب الوضوء إذا قلنا أنه امتثال مسقط للأمر. أما إذا قلنا أن الامتثال فقط مسقط لفاعلية الأمر لا لأصل الأمر، إذن لا يكون إبقاء الطهارة موضوعا لعدم الوجوب أو لسقوط الأمر. يعني يسقط عن 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 الفعلية. أي نعم، يسقط عن الفعلية بعد ليس مكلفا بذلك. هذا هو المعروف المشهور. إذا نقول أن الامتثال والعصيان مسقطان للأمر صحيح. لا 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 لا، فعليته مو فعليته. مرة أقول أمر فعلي ولكن الفاعلية ما موجودة، يعني أنه العبد بعد لا يتحرك نحوه ولكن الأمر فعلي في حد ذاته، ماكو مانع. العبد ما عنده داعي لإتيانه، ليش؟ لأنه امتثل وحصل الغرض. فإذا الفاعلية تسقط من وراء الامتثال، مو أن الأمر والحكم الشرعي يسقط. لذلك سير الشهيد يقول إذا وافقنا هذا الرأي عند المشهور، نعم الجواب لا بأس به، وإلا الجواب مخدوش. هذا كله مماشاة مع الصيغة الثالثة، ولكن نحن بالحقيقة نرى أنه الصيغة الثانية هي الأقوى، وأن المقصود من الاستصحاب ما يثبت به التنجيز والتعذير. ولكن كيف نخالف الصيغة الثالثة؟ والحال أن الصيغة الثالثة لا بأس بها بحسب الفني، باعتبار أن المستصحب إما حكم شرعي وإما موضوع حكم شرعي. سيد الشهيد يقول الذين قالوا بالصيغة الثالثة اعتمدوا على وجهين، إذا نحن وافقناهم في هذين الوجهين الحق معهم، وإذا ناقشناهم في هذين الوجهين فالحق مع الصيغة الثانية، والصيغة الثانية أرجح من الصيغة الأولى. ثالثة، الوجهين نشير إليه. الوجه الأول أنهم قالوا أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، ما هو الحكمة أو الفلسفة في التعبد بالاستصحاب؟ ما على معنى أنه إحنا نتعبد بالاستصحاب؟ أصلا هو الشارع جاء وتعبدنا بالاستصحاب على أساس شنو؟ على أساس أن الموضوع حكم شرعي أو حكم شرعي. فأنت إذا قلت أن الحكم ليس، أن المستصحب لا حكم ولا موضوع، لماذا تعبدنا بالاستصحاب؟ وهذا ليس من شأن وديدن الشارع. ديدن الشارع أنه يتعبد المكلف فيما هو من شأنه، أي ما يرتبط بالشريعة. والجواب واضح، أنه نحن نقول إحنا ما ننكر ذلك، صح شأن الشارع هو هذا الأمر، ولكن المشكلة مو مسألة أن المستصحب حكم أو موضوع حكم. إحنا نقول أن المراد من الاستصحاب ما يوجب التنجيز والتعذير المكلف، ما يوجب التنجيز والتعذير المكلف أيضا من شأن المولى. هسا سواء كان المستصحب حكما شرعيا، موضوع حكم شرعي، عدم حكم شرعي، قيدا لموضوع للموضوع، جزءا للموضوع، نفي القيد، نفي الجزء، هذا كل الأقسام داخلة في التنجيز والتعذير، لأن المستصحب إما أثره تنجيز تكليفا على المكلف، وإما أثره رفع ذلك التنجيز الذي نعبر عن التعذير، بحيث أن المكلف إذا فرضنا باستصحاب عدم وجوب صلاة الجمعة يوم القيامة وخوطب بوجوب صلاة الجمعة عند عذر، يقول أنا ما وجد دليل إلا الاستصحاب، والاستصحاب كان عندي عدم وجوب صلاة الجمعة، فاعتمادا على الاستصحاب أنا تركت صلاة الجمعة، إذن يكون معذرا. إذا كان الهدف هو التنجيز والتعذير لا يستلزم منه أي لغوية وأي بطلان. هذا وجه الأول. نأتي بعد ذلك للوجه الثاني، نطبق هذا المقدار. الصيغة الثالثة أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين. واضح، لأنه في الصيغة الأولى كان المراد من الاستصحاب هو أنه نفس التعبد به يكون ذات أثر عملي مع قطع النظر عن نوعية وعن ماهية المستصحب، أي شيء يكون المستصحب. الصيغة الثانية كان المقصود أن المستصحب باستصحابه وبقائه يوجب تنجيزا وتعذيرا، ولكن الصيغة الثالثة أنه لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوع، وهذا أخاص. ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا وجزءا. لا، تنجيز والتعذير أحكام عقلية، ولكن شنو؟ ولكن سببه، سبب التنجيز وسبب التعذير هو الحكم الشارع، وإلا التنجيز والتعذير إحنا نقول ما دام أن الشارع فتح لنا مجال الاستصحاب وأراد من ورائه تنجيز أو تعذير عن أحكامه وتكاليفه كافي لحجة الاستصحاب. من قبيل استصحاب الطهارة، أي سنقول طهارة من الحدث أو نقول طهارة من الخبث، مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي يترتب عليه حكم شرعي، لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه. إذن بناء على هذا، هذه الطهارة لا هي موضوع لحكم شرعي، وإنما هي شرط في الصلاة، ولا أنها شنو، ولا أنها هي حكم شرعي. وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، فهو موضوع لعدمه، أي لعدم الأمر، فيجري استصحاب المتعلق لإثبات عدم الأمر وسقوطه. يعني أنا عندما أستصحب بقاء الطهارة يعني معناته أنه ماكو بعد أمر يتوجه لي صلى مع الطهارة أو صلى متطهرا. صلى متطهرا يأتي إذا أنا ما أستصحب بقاء الطهارة، أما إذا استصحبت بقاء الطهارة وأحرست الطهارة بعد لا يتوجه إليه الخطاب صلى متطهرا، إذن سقط الأمر بالصلاة مع الطهارة. وهذا الدفع وهذا الجواب بحاجة إلى نقطتين. النقطة الأولى من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا. يعني نقول أن مقصود القائلين بالصيغة الثالثة أن الحكم أعم من وجوده وعدمه، يعني الحكم وجودا وعدما مجعول بيد الشارع. والحال أن المشهور والمعروف عند الأصوليين ماذا يقولون؟ أنه سقوط الحكم أو سقوط الأمر هذا أمر عقلي، لأنه نتيجة الامتثال أو العصيان، ما له علاقة بالشارع. ولكن هنا لو وسعنا قلنا أنه مثل ما أن وضع الحكم بيد الشارع سقوطهم أيضا بيد الشارع. لذلك الشارع يجي يقول أنت استصحب بقاء الطهارة حتى أسقط عنك الأمر. وبحاجة يعني من ناحية ثانية نعم لا هسه لو سلمنا بذلك احنا ما راح نوافق، نقول احنا هذا مبني على هذه النقطة. وبحاجة من ناحية اخرى الى التسليم بان ايجاد المتعلق مسقط لنفس الامر لا لفاعلية الامر، على ما تقدم يعني على ما ذكرنا سابقا أن الإيجاد المتعلق مسقط للفاعلية مو مسقط لنفس الأمر. الأمر موجود، ولكن عندما يمتثل الأمر بعد ليس هناك داعي وعل وسبب لإيجاد الأمر مرة أخرى، يعني الأمر يسقط عن الفاعلية والدعوية لأنه حصل الغرض، مو أن الأمر يسقط، الأمر موجود، الحكم موجود، ولكن داعويته منتفيته.
اعتبر أنه مقيد هذا الأمر بالزمان.
لا لا، لأنه مقيد بالامتثال وامتثله وامتثله.
مقيد بالامتثال مرة بالعصيان.
على كل التقدير سواء كان امتثال أو عصيان، والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة، إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين. الأول أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع، فلا معنى للتعبد به شرعا، الذي احنا عبرنا عنه باللغوية، ما إلى معنى أن الشارع يجي يتعبدني بشيء الذي لا موضوع حكم شرعي ولا حكم شرعي. هذا أول وجه الذي ذكروه لأجل هذه الصياغة الثالثة. فإذا يستلزم منه اللغوية، لأن الشارع خرج عن شأنه، شأن الشارع فقط جعل الأحكام وموضوعاتها.
المقاعد ما أحدث إلا ولا حكم،
أي ماكو مانع. لا إذا إحنا كلامنا أنه المستصحب لابد أن يكون إما حكم شرعي وإما موضوع حكم شرعي. زين، أنه إذا فرضنا أن المستصحب لا حكم ولا موضوع حكم شرعي، معناته شنو؟ معناته أنه المستصحب ما له علاقة بالأحكام الشرعية. مثلا الآن أستصحب بقاء السماء، السماء لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. والجواب عن ذلك أن
هذا التعبير مو صحيح، ما كل حادثة،
لا لا لا، كل حادثة مقصود من الحادثة مو الوقائع الخارجية بشكل عام، كل ما هو في الكون مقصود من الحادثة، يعني كل ما يفعله الإنسان، ما يرجع إلى أفعال الإنسان محكوم بأحكام خمسة. يعني كل فعل يصدر من الإنسان يكون له شنو؟ حكم من أحكام. وإلا طيران الطير في الخارج هل له حكم من الأحكام؟ لا. سباحة الأسماك في البحار والحوت في البحار إلى حكم في البحار؟ لا، ما له علاقة. الشيء الذي يرتبط بالإنسان مقصود من الحادثة يعني كل فعل. نفرض هذا الطير إذا ارتبط بالإنسان بعنوان الأكل راح يكون فيها حكم، هذا نعبر عنه حادثة. هذا الحوت إذا ارتبط بالإنسان من حيث الأكل، أكله لحمه أو دهنه أو استخدام دهنه في الأدوية، راح يصير شنو؟ في حكم شرعي. فإذا المقصود في كل حادثة يعني في كل ما يرتبط بأفعال المكلفين، مو أنه في كل عالم الوجود. الآن مثلا إحنا أحكام شو عندنا تكاليف بالنسبة لوجود الجن؟ ما عندنا تكليف، موجودين الأجنة سلام الله عليهم، الملائكة طبعا المؤمنين منهم، الملائكة الآن موجودين، ما عندنا تكليف بالنسبة للملائكة. زين، هل أنه كل حادثة يعني كل موجودا في العالم الوجود؟ لا، المقصود من كل حادثة يعني كل ما يكون صادرا عن المكلف من فعل أو أنه تارك له، يعني ما يرجع إلى شأن المكلف. والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه إلى التنجيز والتعذير، وهذا لا يختص بما ذكر يعني بما يكون حكما شرعي أو موضوع، فإن التعبد بوقوع الامتثال أو عدم وقوع الامتثال أيضا ينتهي إلى ذلك، يعني إلى شنو؟ إلى التنجيز والتعذير. أنا أتعبد ببقاء الطهارة، لازمه ماذا؟ أنه يسقط الأمر بالطهارة عني تنجيزا، يعني منجزية الأمر راح تسقط، وهو هذا كافي للاستصحاب يجري. لو فرضنا في عالم الواقع أنا ما كان عندي وضوء ولكن استصحبت بقاء الطهارة من الحدث وصليت، هذا الاستصحاب يوم القيامة يكون معذرا لي، وصلاتي تكون بمنزلة الصلاة الصحيحة، فهو هذا المقدار يكفي. الثاني، وهذا الذي يستفاد من بعض كلمات صاحب الكفاية، أنه ماذا نقول؟ الذين قالوا أن الصيغة الثالثة هي الأساس وأن المستصحب لابد أن يكون حكما أو موضوعا، لعله اعتمدوا على هذا الوجه الثالث، وهو أن الاستصحاب روحه حكم ظاهري، ونحن كقاعدة أساسية الذي استفاد من كلمات صاحب الكفاية والبعض يوافقه، أنه كقاعدة أساسية في جعل الإمارات الظنية، مفاد الجعل في الأحكام الظاهرية هو جعل الحكم المماثل، وهذا الحكم المماثل تارة يطابق الواقع فهو، وتارة لا يطابق الواقع، ولكن المجعول هو حكم يماثل الواقع من حيث الملاك. ودائما في الإمارات الظنية المعتبرة هناك حكم مجعول بعنوان الحكم المماثل. بناء على هذا نقول في الاستصحاب نفس الشيء، الاستصحاب سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، إذا كان حكما شرعيا فمفاده جعل الحكم المماثل، إذا كان موضوعا لحكم شرعي فمفاده جعل حكم مماثل لذلك الموضوع المستصحب. ولهذا إذا كان مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل ما نقدر نخرج عن هذين الفردين، إما المستصحب حكم وإما موضوع، هذا حاصل الوجه الثاني. السيد الشهيد في الجواب يقول أولا إحنا ما عندنا دليل على أن الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل، هذا أول الكلام. من يقول إذن إثبات أن الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل هذا من البداية باطل، وإنما لا، لأنه بناء على هذا الرأي لحكم ظاهري، وذكرنا سابقا أن رأي السيد الشهيد في جعل الحكم الظاهري هو تقديم قوة الاحتمال على المحتمل فقط هذا، أما مو جعل الحكم المماثل. نجي إلى تفسير الاستصحاب. الاستصحاب من خلال كلمات المحققين خصوصا المتأخرين بعد مدرسة الشيخ رحمة الله عليه إلى الآن وصلوا إلى شنو؟ ثلاث اتجاهات في تفسير أدلة الاستصحاب. الاتجاه الأول أن المقصود من قوله لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بالشك في مقام العمل وفي مقام ترتيب الآثار، والمراد من النقض هو النقض العملي، لعل هذا الاتجاه هو الأشهر الآن بين المحققين. الاتجاه الثاني أن النهي عن نقض باليقين إرشاد، ولكن إرشاد إلى أنه لا تنقض المتيقن والحالة السابقة. هذا الاتجاه اختاره السيد الخوئي لأنه يرى أن الاستصحاب بمنزلة الإمارة لأنه ملحوظ فيه الكاشفية. والاتجاه الثالث الذي السيد الشهيد كان يركز عليه أنه هذا النقض أو هذا النهي لا تنقض اليقين بالشك إرشاد إلى شنو؟ إلى التعبد بالبقاء اليقين بدون الملاحظة المشكوك بمنزلة المتيقن، لا أنت تتعبد ببقاء اليقين، يعني لا تنقض اليقين تعبدا لأنه حقيقة وتكوين منقوض، النهي عن شيء حاصل ما له معنى أصلا، لا تنقض اليقين تعبدا. نحن سواء أخذنا بالاتجاه الأول والمراد من النقض هو النقض العملي أصلا ما له علاقة باليقين، يعني أنت مثلا صليت خلف زيد على أساس كنت متيقنا بعدالته، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض العمل الذي أتيت به بناء على اليقين بالعدالة، يعني كذلك يعني ابقى على ذلك العمل يعني صل خلفه. الاتجاه الثاني أنه لا تنقض المتيقن وهو العدالة المتيقنة، بالشك فيها كما يقول السيد الخوي. والاتجاه الثالث لا تنقض التعب، لا تنقض اليقين تعبدا، يعني تعبد ببقاء نفس اليقين ثم ترتب على اليقين مثل ما كنت ترتب الآثار على اليقين سابقا. على هذه الأوجه الثلاثة أو المباني الثلاثة لا نرى هناك جعلا للحكم المماثل. وعلى هذه الأوجه الثلاثة نرى الأفضل أنه نحن نقول أن الغرض من الاستصحاب هو إثبات التنجيز والتعذير، لأنه صياغة التنجيز والتعذير هي الأنسب لهذه الاتجاهات الثلاثة. إحنا إذا قلنا أن الاستصحاب مجعول من باب التنجيز والتعذير، خب سواء قلنا بالاتجاه الأول النقض العملي أم فيها تنجيز وتعذير، قلنا بالاتجاه الثاني أن المتيقن منزلة أن المشكوك منزلة المتيقن وفيها الكاشفية أم فيها تنجيز وتعذير، وإذا قلنا بأن النهي إرشاد إلى التعبد ببقاء اليقين أيضا كذلك يكون فيها التنجيز والتعذير. فمرة التنجيز والتعذير موضوعه التعبد ببقاء اليقين، مرة التعبد ببقاء المتيقن، ومرة التعبد بالعمل أو عدم النقض العملي. الثاني أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، فلا بد أن جعل الحكم المماثل ظاهرا. على أي أساس؟ على أساس أنه الأحكام الظاهرية والإمارات الظنية المجعول فيها حكم المماثل بشكل مطلق مو خصوصية في الاستصحاب، فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبق ذلك الموضوع. وفيها أو الجواب عن ذلك أنه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوان الحكم المماثل من دليل الاستصحاب. شنو الوجه لذلك؟ ماكو داعي، بل مفاده أي مفاد الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك، إما بمعنى النهي عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، وهذا لعله هو المشهور، وإما بمعنى النهي نهي عن النقض الحقيقي إرشادا إلى بقاء اليقين السابق، هذا رأي السيد الشهيد الذي كان يحافظ على كلمة اليقين، أو بقاء المتيقن السابق ادعاء، يعني تجعل المشكوك بمنزلة المتيقن، يعني فيها نوع من الكاشفية الذي كان يعبر عنه السيد الخوي ويرى الاستصحاب إمارتان. وعلى كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم على هذه المباني الثلاثة، بل أن يكون أمرا قابلا للتنجيز والتعذير، وفي هذه المباني الثلاثة قابل للتنجيز والتعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الأنحاء أو المباني الثلاثة. هذا تمام كلامنا في الأركان الأربعة للاستصحاب. ثم يأتي البحث عن حجية أصل المثبت الذي من المسائل المعروفة والمشهورة ومحل الخلاف، وسيأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله.
يقول لا موجب للاستفادة بحكم المماثل،
فهو لأنه من الأساس هناك أي ما يخالف، لأن السيد الشهيد من الأساس
استصحاب
إحنا هناك أي صحيح صحيح
أساس الحكم الظاهري، وهم قالوا والله ليس الحكم المماثل بحكم